إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما بعد، فكم هو جميل أيها الكرام أن نرى هذه التجمعات الخيرة لإظهار هذه السنة الكونية والشعيرة العظيمة الزواج، التي جعلها الله عز وجل آية من آياته. فقال جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تلك الآية وتلك السنة التي يحاول بعض العابثين أن يحرفوا مسارها أو يوقفوا مدها ليحولوا دون قيام ذلك الكيان الطاهر الأسرة، الذي هو منبت السعادة ومأرز الطمأنينة والفضيلة. هل تعلم أيها الفاضل أنه يوجد في العالم الغربي من يطالب بعدم الزواج أصلا، حتى وصلت النسب في ألمانيا مثلا إلى معدلات خطيرة، لأن الزواج هناك، لأن النساء هناك لا يرغبن في الارتباط الشرعي الزواج، مما أثار العقلاء في الأمة الألمانية وثارت سائرتهم، لأن أمتهم مهددة بالانقراض، لأن عدد الوفيات لديهم يفوق عدد الزواجات. إنها مخالفة الفطرة السليمة، إنها مخالفة نواميس الكون والاحتكام إلى الشهوات والشبهات. وفي المقابل، ما أعظم هذا الدين، وما أجل تعاليمه، وما أحسن تنظيمه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. معاشر الكرام، حتى ندرك عظمة هذه الشعيرة فلنسأل أنفسنا هذا السؤال: لماذا نتزوج؟ لماذا الزواج؟ ألأن المجتمع يدعونا إلى ذلك؟ أم لأجل طلبات النفس والجسد؟ أم للتكاثر والتناسل؟ معاشر الكرام، إننا نتزوج لنطيع ربنا ونسير مع الفطرة السليمة، إننا نتزوج لنستقر ونسكن وتشيع فينا الألفة والمحبة والمودة، كما قال ربنا سبحانه: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما أروع هذا الوصف أيها الكرام، لتسكنوا إليها، ما قال سبحانه: لتعيشوا معها أو لتبقوا معها، بل قال: لتسكنوا إليها. ما أروعه من وصف، لأن السكن هو الهدوء، الراحة، الطمأنينة، الاستقرار، وتلك هي أهم مقومات السعادة الزوجية. وكل ذلك يجده المؤمن في الزواج الذي أقيم بناؤه على قواعد صحيحة من هدي الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ربنا سبحانه بعد ذلك: وجعل بينكم مودة ورحمة، وما قال حبا ولا عشقا، ولا قال هياما ولا غراما، بل مودة ورحمة، لأن المودة هي المحبة الخالصة، وهي لا تكون إلا بعد ارتباط شرعي وحصول سكينة. وهذا فيه نسخ للمشروع المشهور الحب قبل الزواج، الذي تروجه مسلسلات وتدعو إليه قصص وروايات، ويتخيله بعض الشباب ويرسم له صورا مجنحة. إنه في كثير من حالاته وهم، لأنه ليس خالصا، بل فيه دجل كثير وكذب واضح، ولو صح منه شيء فهو في جوانب دون جوانب، وهو حب للمظاهر دون الجواهر، وسرعان ما ينكشف الأمر ويقع الشقاق وربما الطلاق. وقد أجريت دراسة في أمريكا على شريحة للمتزوجين بعد قصة حب كما يزعمون، فثبت أن غالبية العينة تنتهي العلاقة فيها بين الزوجين بالطلاق. وقال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ورحمة، لأن الرحمة تحمل صاحبها على الرفق وعدم الأذى، ولأن الزوجين إذا تقدم بهما العمر وأنهكتهما السنوات أو سرت إليهما الأمراض في خريف العمر، فكل منهما محتاج إلى صاحبه، بل إلى الرحمة من صاحبه أكثر من المودة. فكأن المودة تكون في زمن الشباب والفتوة، والرحمة تكون في زمن الشيخوخة والحاجة. فسبحان من هذا كلامه يا عبد الله، زواج هذا أساسه، سيكون بلا شك أحد أبواب الهناء والسعادة، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. يا مؤمن، لو نظرنا إلى الزواج من منظور ديني إيماني لا من منظور اجتماعي، لسعينا إلى أن يحقق لنا السكن المنشود. تخيل يا عبد الله زواجا يجد فيه الزوج عند زوجته التي ارتبط بها طمأنينة واستقرارا وهدوءا وراحة وقضاء لحاجته وتفريجا لكربته وهمه، وإعانة على المشاق والمتاعب، ومواساة في الآلام، ومشاركة في الآمال. وتجد المرأة كذلك في زوجها الذي ارتبطت به سندا وظلا يحوطها برعايته ويرعاها بحصافته. لو كان الزواج على هذه الصورة المشرقة وهي ما أراد الله، لما رأينا صور الانحراف والخلل، ولا ما سمعنا بمآسي البيوت، ولا ما ظهرت خيانات الأعراض، ولا ما انتشرت الأوبئة والأمراض. عباد الله، زواجاتنا اليوم في غالبها لا تقوم إلا على مبدأ مشهور عندنا: ماذا يقول الناس عنا، وقليل منا من يراعي ماذا قال الله لنا، وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم لنا، وبماذا وجهنا ربنا ووجهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. بهذه النظرة الاجتماعية التي تجعل نظر الناس أهم، بهذه النظرة للزواج كثرت المظاهر وزاد الإسراف وفشت الأخطاء وارتكبت المحرمات، فتحول الزواج في نظر الشباب إلى عقبة كؤود لا يجوزها إلا القلائل. حولنا الزواج بسبب التبعية البغيضة للعادات الموروثة والمستوردة أحيانا إلى سجن لا إلى سكن، وفرق شاسع بين الأمرين. حولنا الزواج إلى ركام من المتاعب، والنتيجة خلافات مستمرة وطلاق وشقاق. أيعقل أيها الكرام أن يتم تسجيل 70,000 حالة زواج في عام واحد، وفي مقابلها يتم تسجيل 13,000 حالة طلاق في عام واحد أيضا؟ في الرياض وحدها حصل طلاق لأكثر من 3,000 امرأة من أصل 8,500 حالة زواج. إنها أرقام مرعبة أيها الكرام، في مجتمع مسلم ينبغي أن يكون على وعي بما يجب وما عليه من حقوق وما له من واجبات. يا عباد الله، إننا والله ما أمرنا بمثل هذا الشقاق، فاتقوا الله في من تحت أيديكم، سهلوا أمورهم، أعينوهم، وإياكم والمغالاة في المهور وفي طلبات الزواج أيضا. فقد زوج أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم خير النساء فاطمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بدرع قديمة جعلها لها مهرا، وجهزها أبوها صلى الله عليه وسلم برحم وقطيفة وقربة ومخدة، فكان زواجا مباركا، زواجا ناجحا، حصل به السكن والمودة والراحة التي أرادها الله عز وجل من الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن صداقا. رواه الحاكم. وقال على شرط مسلم: ومفهوم المخالفة من هذا الحديث أن أقل النساء بركة، أكثرهن مؤونة. يا عباد الله، اتقوا الله في هذه التكاليف التي جعلت الزواج جحيما لا يطاق، وبابا لا يفتح، ومطلبا لا يبلغ، والنتيجة عزوف عن الزواج. آلاف العوانس وآلاف الشباب، حتى بلغ عدد العوانس في المملكة في إحدى الإحصاءات أكثر من 1.5 مليون، والغرائز ملتهبة، والإعلام يعمل عمله، وفي النهاية انحرافات وشذوذ، محرمات ومنكرات، خلل اجتماعي كبير نحن صنعنا جزءا منه بأيدينا وبإرادتنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم منبها إلى ذلك: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يا عباد الله، زواج بهذا التكاليف مهر كثير وطلبات متعددة وذهب بالآلات وثوب غال للزفاف وحفلة للملكة في قصر أو استراحة، مئات المدعوين، عشرات الذبائح، ثم بعد ذلك زواج وحفلة فيها إسراف وبذخ وأحيان محرمات ومنكرات. زواج هذه خطواته، أيكون سكنا كما أراد الله؟ أيولد محبة ومودة لا ذكر فيه لله، لا مراعاة فيه لحرمة، لا سؤال فيه عما يجوز وما لا يجوز؟ زواج هذا شأنه ترمى فيه الأطعمة وتكبر فيه النعمة، أيمكن أن يكون سكنا وراحة؟ أيمكن أن يبارك الله فيه؟ أترك الجواب لعقلك أن نير أيها الفاضل. معاشر الأولياء، معاشر الأزواج، معاشر الأمهات، ارجعوا الآن قليلا إلى ذواتكم وفكروا منيا. أنحن عندما نسعى في الزواج ننظر إلى جوهره والهدف منه، وهو سعادة الزوجين واستقرارهما وحفظهما، أم نحن ننظر إلى مظاهره من زينة وحفلة وقصر ووليمة؟ لنكن صادقين مع أنفسنا، نحن نحتاج إلى معاودة نظر في موضوع الزواج بما يتواءم مع ديننا وأخلاقنا وما يقودنا إلى الغرض الحقيقي من الزواج. أيها الكرام، يا ليتنا نعود ونفكر في كل ما يكون عقبة في طريق هذه السنة الكونية حتى نحقق جزءا منها. أيها الآباء، خففوا من هذه التكاليف، فذلك أمر في غاية الأهمية، والأمر بأيديكم ليكن المهر معقولا مقدورا عليه، لتكن وليمة الزواج واحدة فيها عدد من المدعوين، ولا مانع أن يكون هناك زواج جماعي لأبناء العم وأبناء الخال في ليلة واحدة، وليمة واحدة تكفي الجميع والباقي يصرف على تجهيز البيت. نشكر أيها الكرام من هذا المنبر الطيب تلك العوائل التي بادرت بهذا الزواج الجمعي، وقد حصل قبل فترة وجيزة في تبوك، وبارك ذلك أمير المنطقة حفظه الله. أيها الكرام، لابد أن نحكم عقولنا في هذا الأمر، وأن نساعد على تخفيف تكاليف الزواج، ولا نترك الأمر إلى السفهاء منا، فذلك والله خير لنا. اللهم دلنا على الخيرات وجنبنا برحمتك المنكرات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه 2 من بناته، الواحدة تلو الأخرى، فلما ماتت أخراهم قال عليه الصلاة والسلام كلمة ينبغي أن تكون نبراسا لنا، لو كان عندنا ثالثة زوجناكها يا عثمان. ماذا يعني ذلك يا كرام؟ إن هذه قضية مهمة، ألا وهي تخير الأزواج ذوي الدين والخلق. يا مؤمن، لا عجب في أن تبحث لابنتك عمن يصونها ويكرمها ويعفها ويسترها، لا مانع من أن تبادر بذكر ابنتك لمن تأمل فيه صيانتها، بشرط أن يكون ذلك بطريقة تحفظ كرامتها وتوصلها إلى سعادتها. ولا عليك من إنكار المجتمع لذلك، فقد فعل ذلك قبلك الأنبياء والمرسلون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذا شعيب عليه السلام يقول لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ولعليك من قولهم لو فعلت ذلك لبارت سلعتها ولخبت جدوتها ولتركها الخطاب. هذا غير صحيح، لو تم العرض بطريقة لبقة تحفظ الكرامة وتصون المكانة. هذه حفصة بنت عمر عرضها على عثمان فقال ما لي في النساء حاجة، ثم عرضها على أبي بكر فسكت، فغضب عليهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى شكاهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ردهما للعرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها، فهل بارت سلعة حفصة؟ كلا، بل تزوجها خير الخلق صلى الله عليه وسلم بعدما عرضت على 2 قبله. معاشر الأولياء، اتقوا الله في بناتكم واعلموا أن الفتن تحيط بهن من كل جانب، وخير والله للفتاة أن تتزوج وترتبط بزوج، خير لها 1000 مرة أن تعيش وهي تصارع ألوان الشهوات وتعرض عليها ألوان المحرمات والمنكرات، وخير لها من أن يفوتها قطار الزواج وهي ما زالت تعلل نفسها أو تعلل بالدراسة والوظيفة. تيقن أيها الأب أن الوظيفة والمال والمكانة لن تجلب السعادة والطمأنينة لقلب ابنتك كما يفعل ذلك الزواج. وليس هناك طريق إلى السكينة وإلى الهدوء وإلى الاستقرار إلا بالزواج الذي شرعه الله. وتذكروا دوما يا عباد الله قول ربنا سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك الله، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم، انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم رحمك بإخواننا المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لم تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.